Άργο Ανουσάλη. يا رب يا مالك الحياة إليك ناتي ناتي مدركين وواعيين بضعفنا مع أننا كثيرا ما نخرج للحياة بقوة صدرنا نخرج متكبرين متجبرين متكابرين نعترف أمامك أننا نسير بزهو وكأنه لا يوجد مثلنا على الأرض وحتى في الكنيسة وحتى في الحياة الروحية نفتخر ونزهو بها ونتكبر بها وحتى في الكنيسة نعترف أمامك أنه بيننا القوي يتسلط على الضعيف ويستصغره ويملي عليه مع أنك قلت لنا يا سيدي يا مالك الحياة وصانعها قلت لنا أن القوي يأتي ليخدم وليبذل نفسه عن الضعيف ولكن في الحياة الروحية ما هو حادث بيننا أن من يرى نفسه قويا روحيا يتفاخر بقوته يتفاخر على الضعيف يتفاخر وهو لا يعلم أنه كما قلت أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان فاغفر لنا ذنوبنا أيها الغافر وارحمنا أيها الرحيم ولا تحسب لنا جرائمنا الخبيثة الجرائم القتالة الفتاكة جرائم القلب التي لا يراها أحد إلا أنت أنت يا من عيناك تخترقان أستار الظلام هبنا اتضاعا هبنا انكسارا هبنا انسحاقا هبنا إدراكا لخبث قلوبنا وحقارة اتجاهاتنا نسألك كل هذا في اسم الذي جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين نسألك هذا في اسم من قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم نسألك هذا في اسم المسيح آمين وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء وقال على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئة أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك وبدأنا التفسير والتأمل في التبرير والمرة السابقة طرحنا السؤال ماذا كيف يحصل الإنسان على التبرير ووضعنا الشرطين إدراك الخطية والإيمان الشرط الثالث نضعه اليوم وهو الاستعداد لحمل الصليب هذا هو الشرط الثالث ونجد هذا الشرط موجودا في عدة نصوص كتابية نصوص كثيرة جدا ونذهب للوقا 9:23 وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني وأرجو أن نلاحظ كلمة كل يوم فهي في أهمية حمل الصليب لأنها تعني المسيح يعني تماما أنه كل يوم ويعني الاستمرارية يحمل صليبه كل يوم ليس في محطات معينة في الحياة فقط، هكذا ما يريد أن يقوله المسيح، لكنه كل يوم لئلا يترك انطباعا خاطئا في ذهن القارئ والسامع أن حمل الصليب هو مجرد محطة أو محطات في حياة الإنسان. وعندما يتكلم الله وعندما يتكلم ابن الله ويذكر كلمة كل يوم، فلابد للإنسان أن ينتبه. فإن الحياة المسيحية إذن يضع أمامنا أن الحياة المسيحية صراع وجهاد، وهو صراع وجهاد يومي، ولم يجد كلمات يشبه بها عنوة هذا الصراع وقسوة هذا الصراع وحجم هذا الصراع وهذا الجهاد إلا بأن يستعمل كلمة حمل الصليب، وهو أكبر كلمة في الكتاب المقدس، لأن رب الحياة وضع على خشبة العار. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ هنا يريد أن يقول المسيح أن الشخص الذي يقرر أن لا يحمل الصليب هو إنسان سوف يخسر نفسه. نعم سيربح العالم، نعم سيربح نفسه في هذه الحياة، ولكنه في النهاية في الأبدية سوف يخسرها. لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الأب والملائكة القديسين. وأرجو أن نلاحظ في كلمة من استحى بي وبكلامي أن المسيح يضع أهمية قصوى على كلامه. في حقيقة الأمر المسيح يريد أن يقول ما هو متروك لنا هنا على الأرض هو كلام المسيح، هو كلام الله. ومن يخجل من كلام الله، بمعنى من لا يحفظ كلام الله، أو من لا يتفق مع كلام الله، أو من لا يرفض كلام الله، أو من لا يتبع كلام الله، فهو بهذا يخجل من كلام الله، وبهذا سوف يخجل منه المسيح في الأبدية، وبالتالي لن تكون له الحياة الأبدية. لوقا 14:25-35 نرى أيضا حمل الصليب. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وأرجو أن نلاحظ هنا التعدد أو التعداد الكلمات وتكرار الكلمات التي يأتي بها المسيح. هذا التكرار هام جدا بالنسبة إلى الله، لأنه يريد أن يقول شيئا هاما جدا للإنسان. كان ممكن أن يستعمل كلمة واحدة فقط تغني عن كلمات الأب والأم والإمرأة والأولاد والإخوة والأخوات، كان ممكن أن يستعمل كلمة واحدة فقط، لكن الله له قصد وقصد هام، وعلى الإنسان على القارئ أن يتوقف أمام كلمات الله ليفهم أهمية هذا التكرار في ذهن الله. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي، مرة أخرى يقول المسيح، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ويبدأ الآن في شرح هذا الحمل، حمل الصليب. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله. أريد أن أقول هنا قبل أن أستكمل أن المسيح يصف حياة أشخاص داخل الكنيسة، أشخاص فهموا الحياة المسيحية خطأ. المسيح أراد أن يصف حياة هؤلاء، وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا، وأرجو أن نلاحظ كلمة أولا، ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا، وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة، فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مرة أخرى نحن أمام كلمات أزلية أبدية، وعندما نكون أمام كلمات أزلية أبدية المسيح دائما دائما يختم من له أذنان للسمع فليسمع، لأنه يريد أن يشير إلى أمرين، إلى صعوبة ما يتحدث عنه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن قليلين جدا من سيمتلك الآذان ليسمعوا ذلك. هذه هي مدلولة أو مدلولية الإشارة، أو إشارة مدلولية من له أذنان للسمع فليسمع، صعوبة ما يقوله المسيح. اثنين، أن قليلين جدا من سيمتلك هذه الأذان ليسمعوا. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله، في اللغة الأصلية هذه الكلمة ليست أموال لكن جميع ما له، ليست هي نقود لكن كل ما يمتلك، كل ما له، سواء كان نقود أو أشياء في حياته الشخصية أو في الأسرة أو في العمل، ما له. أرجو أن نلاحظ أن المسيح يتحدث هنا عن الملح ولا يتحدث عن الأشرار، وأرجو أن نلاحظ أنه كان يتحدث إلى أناس، جموع كثيرة سائرين معه، هو لا يتحدث إلى الأشرار، هو يتحدث إلى الأشخاص الذين كانوا يسيروا معه، ويقول له أنه ممكن للملح أن لا يصلح. وعندما لا يصلح الملح معناه كان المفروض أن يكون ملحا، فإنه لا يصلح لأرض ولا لمزبلة. وأرجو أن نلاحظ أن كلمة المزبلة هنا هي كلمة قوية جدا في اللغة الأصلية، وتعني الإخراجات، كلمة قوية جدا، قوية رهيبة من كلمات الرب يسوع عندما يقول أن هذا الشخص حتى لا يصلح لمكان فيه الإخراجات، هذا المكان حتى لا يصلح هو له، لا يصلح لأرض ولا لمزبلة. وأن الحياة في الجحيم سوف تكون أصعب وأقصى وأسوأ من حياة إنسان في مكان فيه الإخراجات. إذا المسيح يؤكد على حقيقة لكل شخص يريد أن يتبعه هنا، وهي حقيقة حمل الصليب، ويشرح بعض الشيء ماذا يتوقع من هذا الإنسان، ويطلب من هذا الإنسان أن يقوم بشيء أطلق عليه الرب يسوع، أن يحسب حساب النفقة. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا، هذه هي الحياة المسيحية، من منكم وهو يريد أن يعيش الحياة المسيحية لا يجلس أولا ويحسب النفقة. ثم نذهب أيضا إلى رسالة بولس الرسول إلى كورنثوس، الرسالة الثانية إصحاح الخامس، العدد 14 و15. أيضا مرة أخرى الرسول بولس يضع كلمات الرب يسوع في مفردات أخرى، نفس الفكرة. عدد 13 يقول: لأننا إن صرنا مختلين فلله، أو كنا عاقلين فلكم، لأن محبة المسيح تحصرنا. وهذه الكلمة تحصرنا بمعنى تضيق علينا، تضيق الخناق علينا، لا نستطيع أن نذهب منها إلى أي مكان، تضعنا في زاوية، لا نستطيع أن نهرب من محبة المسيح، لا نستطيع أن نفعل أي شيء أمام هذه المحبة إلا الآتي. ويقول الرسول بولس ما هو المفروض من الإنسان أن يفعله عندما يضيق عليه الخناق، خناق محبة المسيح. هذه المحبة تحصر المؤمن ولا يستطيع أن يفعل إلا شيء واحد فقط يشير إليه الرسول بولس، لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد وهو المسيح بالطبع قد مات لأجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. إذن هنا حمل الصليب، إذن هنا الجهاد، إذن هنا الموت مع المسيح، إذن هنا المفهوم الوحيد الذي عند الرسول بولس لمعنى موت المسيح بالنسبة للإنسان المسيحي. هذا هو المفهوم الوحيد للإنسان عندما يأتي إلى الصليب، المفهوم الوحيد لهذا الإنسان أمام الصليب يقرره الرسول بولس هنا. إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، لا يوجد أي خيار آخر أمام الجميع، فالجميع إذن ماتوا. هذه هي الحياة المسيحية الوحيدة المقبولة عند الله، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. هي نفس الكلمات، كلمات الرب يسوع في لوقا 14، فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع ما له لا يقدر أن يكون لي تلميذا. لماذا نقرأ هذه الآيات؟ لأن التاريخ يسجل لنا أن من أكبر وأسوأ وأفسد أخطاء الكنيسة عبر تاريخ المسيحية هو التصوير الخاطئ لطبيعة الحياة مع المسيح. الكنيسة أذنبت ومذنبة في تصوير طبيعة الحياة مع المسيح. الكنيسة أذنبت ومذنبة في تصوير طبيعة الحياة مع المسيح للأشخاص البعيدين الذين هم يقتربوا الآن من الله، والكنيسة تريد أن تقول لهم ما هي طبيعة الحياة مع الله. فعندما تأتي تقول لهم ما هي طبيعة الحياة مع الله تخطئ كثيرا في ذلك. معظم المعلمين يركزون على وعود الله، بركات الله، سلام الله، استجابات الله للصلاة، وينسوا أو يتناسوا أو لا يعيشوا حمل الصليب. ينسوا ويتناسوا أن حمل الصليب مع المسيح هو السمة الأساسية للحياة المسيحية، السمة الأساسية للحياة المسيحية. لذلك هذا هو الشرط الثالث للوصول إلى التبرير والحصول عليه. لذلك نجد المسيح وهو يدرك الاحتمالية الكبيرة لهذا الخطأ، خطأ الكنيسة عبر التاريخ، ويدرك ذنب الكنيسة عبر التاريخ. المسيح وهو يدرك هذه الاحتمالية الكبيرة لهذا الخطأ القاتل من قبل الإنسان ومن قبل الكنيسة، نجد المسيح يدعو الإنسان إلى حساب النفقة لمن هو لم يقبله بعد ولمن هو يعيش معه الآن، للإثنين. يدعو الإنسان إلى حساب النفقة وإلا
لأصبح إنسانا أحمقا مخادعا وفي خداع تماما مثل هذا الرجل الذي ابتدأ يبني برجا ولم يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به. ولا يوجد ناظر واحد إلا الله بالنسبة للإنسان. هناك ناظر واحد فقط، ممتحن واحد فقط، مختبر واحد فقط، شخص واحد الإنسان مسؤول أمامه أن يعطي حسابا. فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. لذلك أقول لك أيها الإنسان الفرد السامع، أنني ينبغي ألا أوجد عن نفسي، ألا أوجد غير مطيعا لسيدي الرب يسوع. ينبغي أول كل شيء أن أكون مطيعا له وأمينا لكلمته. إن كنت أريدا أن أكون معلما أصيلا حقيقيا ولست مخادعا لنفسي أو لآخرين، لهؤلاء الذين ربما قد أؤتمنت عليهم، إن كنت أريد أن أكون معلما أصيلا ينبغي أنه كما علم ذاك هكذا أعلم أنا أيضا، ويعلم كل معلم أصيل. ينبغي ألا أحذف أو أتجاهل كلمة من كلمات الله، وإلا لحذف اسمي من سفر الحياة، لأنني أشتاق وأجوع وأعطش أن أحقق كلمات السيد في حياتي أنا أولا قبل أن أدعو الآخرين لها، وإلا أصبحت معلما أجيرا مزيفا فاسدا إن كنت لا أسعى لتحقيق كلمات المسيح في حياتي أولا. لأن الرب يسوع قال لكل شخص يعلم ولكل شخص يتبعه هذه الكلمات: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون أيضا هناك خادمي. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. يوحنا 12:26. عندما قال المسيح هذه الكلمات كان يشير إلى الصليب. في العبارة التي سبقتها كان يتحدث عن حبة الحنطة التي وقعت في الأرض وتمت، كان يتحدث عن نفسه وهو ذاهب للصليب، وقال عن أتباعه أنهم ينبغي إن كانوا يريدوا أن يكونوا خدام للمسيح لابد أن يذهبوا معه إلى الصليب، لابد أن تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت. إذا أقول أني عن نفسي أشتاق وأجوع وأعطش أن أعلم كما علم السيد، أشتاق وأجوع وأعطش أنه كما دعا سيدي الإنسان الفرد عندما صارت جموع كثيرة معه دون أن يحسبوا حساب النفقة ودون أن يفهموا معنى حمل الصليب، دعا الله، دعا المسيح إلى أن ينكر نفسه ويبغض نفسه ويرفض نفسه الآثمة ويبغض كل الآخرين بالمقارنة بمحبته وعبوديته لله. يطالبه المسيح أن يخرج وراءه حاملا الصليب كما فعل المسيح، كذلك ينبغي أن يفعل كل معلم وأن يشتاق كل معلم. لذلك أشتاق وأريد أن أدعو الإنسان الفرد اليوم إلى حمل الصليب إذا كان حقا يريد أن يحصل على التبرير. ماذا يريد أن يعلن المسيح في هذه الآيات التي قرأناها؟ أنه يريد أن يعلن للإنسان أن هناك شرطا أساسيا في اتباع المسيح، وإذا لم يفهم الإنسان هذا الشرط فإن قراره في اتباع المسيح سيكون قرارا غير أصيلا غير كاملا، وبالتالي لن يقبل هذا القرار ولن يقبل الله هذا القرار، وسيظل الإنسان في خطيته وغير مبررا، وسيظل فريسيا. أقول ذلك مهما اعتقد غير ذلك هذا الإنسان، ومهما قال هذا الإنسان أنني قد تعمدت في الصغر أو حتى في الكبر، أو أنني قبلت المسيح في يوم ما في الصغر أو في الكبر، وأنني عشت مع المسيح فترة طويلة من حياتي، مهما قال ذلك، إذن المسيح يطالب كل الرعاة وكل المعلمين أن يكونوا أمناء، أن يكونوا صادقين، أن يكونوا مستأهلين للدعوة التي قد دعوا لها وبها. المسيح يطالب كل هؤلاء أن ينقلوا حق الإنجيل كما نقله هو، ولا ينقصه منه شيئا ولا يحذفه منه حرفا، لأن المسيح يقف ويراقب كل إنسان قرر أن يعلن حق الإنجيل للآخرين. إذا نقول للمعلم لابد أيها المعلم أن لا تكون مضللا أو مضللا أو خادعا أو مخادعا، لابد أن تكون أمينا للإنجيل لكل حق الإنجيل، ولئلا أقع أنا تحت دينونة الله وقصاص الله أقول لك أيها الإنسان الفرد السامع والذي يبحث عن التبرير، أقول أن الشرط الثالث للحصول على التبرير هو فهم حياة حمل الصليب والاستعداد المسبق لحمل الصليب. وأقول هنا أنه فهم حياة حمل الصليب والاستعداد المسبق لحمل الصليب حتى وإن كان هذا الفهم غير كاملا، في اللحظة التي تأتي فيها لله طالبا الغفران والتوبة والإيمان واتباع المسيح، حتى إن كان هذا الفهم غير كاملا، لأن الله يعلم أن الإنسان غير كاملا، ولذلك فهو أبدا الله لا يطلب منه فهما كاملا مطلقا مثل فهم الله للحياة المسيحية. الله يعلم ما هو حجم ومدى الفهم الذي يستطيع الإنسان، ثم يطلب منه هذا الحجم وهذا المدى ولا يطلب منه أكثر من ذلك. لا يطلب الله من الإنسان ما لا يستطيعه، لا يطلب منه فهما كاملا ومطلقا مثل فهم الله عن حمل الصليب، لكنه يطلب منه فهما عن حمل الصليب وعن الاستعداد المسبق لحمل الصليب. أريد هنا أن أقدم أحد تعبيرات حمل الصليب، وهي هامة جدا في مرحلة الحصول على التبرير. أقول أن ما سأقدمه الآن ليس هو كل المعنى لحمل الصليب، لكنه أحد التعبيرات والتي يحتاجها الإنسان وهو بصدد أخذ قرار اتباع المسيح أو الوقوف أمام الصليب ليرى من هو، أي من هو الإنسان ومن هو الله. أقدم هذا التعبير، أحد تعبيرات حمل الصليب. هذا التعبير هو المفهوم الكتابي عن التوبة. إذن التوبة تحمل في عنصر شق من عناصرها حمل الصليب. إذن هناك شيء في التوبة يحمل في طياته معنى حمل الصليب. إذن التوبة هي تعبيرا هاما يقدم به الإنسان دليلا عن أصالة قراره وفهمه لقضية حمل الصليب. وأقول أنها أحد التعبيرات عن حمل الصليب. وفي مفهوم التوبة أقدم في هذا الصدد أقدم مثلين لنفهم التوبة. المثل الأول نجده في لوقا 19 في قصة زكا العشار 19:1. ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشرين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مسمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. ما أجمل هذه الكلمات، ما أروعها! لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل لبيت ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. زكا كان غنيا، لكن زكا وصل إلى شيء هام جدا. يبدو من النص أنه قد وصل لإدراك غاية في الأهمية، أن المال والغنى لا يعطي الإنسان إنسانيته، أن المال والغنى لا يعطي للإنسان معنى الحياة، أن المال والغنى يتضاءل بجانب معرفة الله. السؤال الآن: كيف يصل إنسان لهذه الحقيقة؟ كيف وصل زكا رئيس العشرين؟ ونحن نعلم الآن أن رئيس العشرين كان غنيا وغنيا جدا. زكا كان لا يحتاج إلى شيء في هذه الحياة، ربما كان يمتلك كل شيء، لكنه وصل إلى إدراك هام. كيف يصل إنسان لهذه الحقيقة؟ أن المال والغنى يتضاءلا بجانب معرفة الله. نقول أن الإنسان يحتاج إلى ثلاثة عناصر على الأقل للوصول لهذا الإدراك. العنصر الأول هو التفكير والتأمل وعمق البحث في الذات، البحث في النفس، التفكير والتأمل وعمق البحث. لكن العنصر الثاني هو الأمانة مع النفس ورفض الخداع. العنصر الثالث هو الشجاعة لرفض مطالب الذات ومطالب وقوالب الآخرين. زكا وصل إلى هذه العناصر الثلاثة. لقد عاش هذه العناصر الثلاثة، لذلك وصل إلى هذا الإدراك اليوم، المقارنة بين ما يمتلك وبين معرفة الله. لكن لابد أيضا أن ندرك أن زكا بالتأكيد قد وصل مثل العشار إلى إدراك من هو بالنسبة للخطية في حياته. أرجو أن نلاحظ أن هناك عملية ما دارت في حياة زكا. من المستحيل أن يفعل ما فعل دون وجود عملية ما دارت في حياته شهورا وربما سنين. ما فعله زكا هنا ليس لم يأتي في يوم أو من فراغ. عندما يقول الكتاب أنه طلب أن يرى يسوع من هو، هذا ليس مجرد حب استطلاع، نحن نتحدث عن مفهوم روحي. الآن هناك عملية روحية كانت تحدث في حياة زكا. زكا بدأ رحلة البحث في يوم ما، وأقول أنه بدون هذه الرحلة لن يجد إنسانا الله. ولذلك لأن زكا بدأ رحلة البحث، نجده اليوم طلب أن يرى يسوع. ليس ذلك فقط، لكنه ركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه. هنا سعي، الكتاب يريد أن يقدم لنا هذا التلهف الذي كان داخل زكا لرجل في مكانته يصعد على جميزة، رجل في هذا الغنى، هناك إلحاح، هناك سعي، هناك تصميم داخل هذا الرجل، هنا الاحتياج داخله. وهنا لابد أن أتأكد أنه قبل أن يأتي زكا بفعله، قبل أن يأتي بكلماته وبأفعاله، لابد أن ندرك أنه وصل إلى حالة اليأس الكامل. إذا نقول أن زكا أدرك في محضر المسيح القانون الإلهي القاعدي في الحصول على التبرير. أدرك زكا أنه بدون التوبة لا يوجد خلاص ولا تبرير ولا حياة جديدة في المسيح. بدون التوبة، بدون تغيير اتجاهات أساسية خاطئة، بدون تغيير أفعال أساسية خاطئة، بدون تغيير أفكار أساسية خاطئة، بدون تغيير طموحات أساسية خاطئة، بدون استخدامات أساسية خاطئة للوقت والإمكانيات الإنسان، بدون التوبة لا يوجد خلاص، لا يوجد تبرير، ولا توجد حياة جديدة في المسيح. ولابد أن نتأكد أن زكا قد وصل إلى حالة اليأس الكامل، لأنه لا يوجد إنسان يأتي للمسيح بدون أن يصل إلى حالة اليأس الكامل. ولأن زكا وصل إلى حالة اليأس الكامل، إذن أصبحت التوبة ممكنة. هنا في هذه العبارة نقدم مبدأ روحيا هاما في عملية الخلاص والتبرير. فقط من وصل إلى حالة اليأس الكامل، فقط هذا الإنسان يصبح قادرا على أخذ قرار التوبة وتغيير الاتجاه. فقط الإنسان الذي يصل إلى حالة اليأس الكامل هو القادر على التوبة. ومن هو هذا الذي يصل إلى حالة اليأس الكامل؟ هو هذا الذي وصل إلى الإدراك الإلهي لكونه خاطئا. إذن يقول لك الكتاب المقدس أيها الإنسان الغير قادر على الإتيان بالتوبة، يقول لك أنك لم تصل بعد إلى حالة اليأس الكامل، ولم تصل بعد إلى كراهية نفسك بالقدر الذي يريده الله، ولم تصل بعد إلى الجوع والعطش المؤلمين لله. نعم هناك جوع وعطش مؤلم لله. لم تصل بعد إلى إدراك أن الله هو كل شيء في هذه الحياة، وأن الحياة بدونه هي حياة في عمق التعاسة وبئر الجحيم والفناء. إذن بدون توبة لا يوجد تبرير. ونجد زكا قدم لنا مثلا في التوبة، مثلا في تغيير الاتجاهات. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. يا له من ثمن باهظ للحصول على التبرير، يا له من ثمن باهظ. وهل حقا هو ثمنا باهظا؟ لكن عندما يرى الإنسان أن الحياة مع الله هي اللؤلؤة الثمينة الكثيرة الثمن، يسهل عليه حينئذ أن يمضي ويبيع كل شيء ويشتريها. أقول أن الرب يسوع لم يملك أمام توبة زكا، ولم يملك أمام إلحاح زكا، وأمام إدراكات زكا للخطية وللياس الكامل، لم يملك أمام هذا الإيمان إلا أن يقبل زكا في ملكوت الله. لا يملك المسيح إلا أن يكون أمينا لكلمته. عندما يرى الإنسان أن الحياة مع الله هي اللؤلؤة الثمينة الكثيرة الثمن. متى 13 عدد 45، أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. أرجو أن نلاحظ أيضا السعي، الإلحاح، الإدراكات في كلمة إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة. هذا إنسان شريف نبيل، إنسان تاجرا، هذه الصفة لمن يريد أن يدخل الملكوت، إنسان تاجرا. الصفة الثانية يطلب لآلئة، هذا هو السعي، وليست أي لآلئة، لآلئة حسنة. السعي، الإلحاح، البحث. فلما وجد لؤلؤة واحدة، هنا المقارنة التي قام بها زكا، لقد قام زكا بعملية مقارنة، وهنا فقط يمكن للإنسان أن يتوب عندما يستطيع أن يقوم بعملية مقارنة صحيحة حقيقية، هنا فقط يستطيع التوبة. لقد قام زكا بعملية المقارنة بين ما يمتلكه بكل ما يمتلكه من مال وغيره وبين الملكوت. هذا هو التاجر الحكيم الذي يطلب لآلئ حسنة. فلما وجد لؤلؤة واحدة، وهذا ما فعله زكا، وجد اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، ماذا فعل؟ مضى وباع. هنا التوبة، هنا حمل الصليب، مضى وباع. هنا نرى شقين، حمل الصليب بشقيه، التوبة والجهاد. مضى وباع كل ما كان له واشتراه. أرجو أن نلاحظ كلمة كل ما كان له ونربطها بلوقا 14، جميع أمواله، جميع ما له، وباع كل ما كان له. هنا المقارنة، هنا التوبة، هنا حمل الصليب. إذن هذا الإنسان الذي يرى أن الحياة مع الله هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن، هو فقط الإنسان الذي يستطيع أن يفعل كما فعل زكا، ويسهل عليه حينئذ أن يمضي ويبيع ما عنده ويشتري الملكوت. المسيح يقول لابد أن نشتري الملكوت، لابد أن نشتري الملكوت. معناه قد يقول لي قائل لا يمكن أن يشترى الملكوت، وأوافقه لا يمكن أن يشترى الملكوت، ومع ذلك أقول له ينبغي أن نشتري الملكوت، ينبغي أن نشتري الملكوت، مع أن الملكوت لا يشترى. وهنا نرى زكا يفهم أول درس من دروس الاستعداد لحمل الصليب مع المسيح، إن التوبة في بدء الحياة مع الله وفي سياق الحياة مع الله أيضا، ليس فقط في البدء لكن في السياق، هي أحد تعبيرات حساب النفقة وحمل الصليب. عندما رأى المسيح أن زكا وفى الشرط الثالث للحصول على الخلاص والتبرير، وعندما رأى المسيح أن زكا وفى الشرط الأول والثاني، إدراك الخطية والإيمان، نعم زكا وفى الشروط الثلاثة، عندما رأى المسيح ذلك والشرطين الأوليين متضمنين في النص بوضوح شديد، عندما رأى المسيح أن زكا وفى الشرط الثالث والشروط الثلاثة، قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت. إذا لم يقدم زكا التوبة، إذا لم يقدم الدليل أنه فهم معنى حمل الصليب، لابد أن أقدم أنا الإنسان الدليل لله أني فهم معنى حمل الصليب. إذا لم يقدم زكا التوبة ولم يقدم الدليل أنه فهم معنى حمل الصليب، لما قبله المسيح ولما حصل زكا على الخلاص. ونضع مثل زكا أمام مثل آخر لشاب آخر في مرقس الإصحاح العاشر، وهي القصة الشهيرة للشاب الذي اتفق على تسميته الشاب الغني. مرقس 10:17، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض، وأرجو أن نلاحظ كلمة ركض أيضا، كما ركض زكا تماما، زكا ركض والشاب الغني ركض، وجفى له، حتى زكا لم يفعل ذلك. الكتاب النص لا يقول أن زكا جفى، بالطبع نتوقع أنه جفى في داخله، لكن الكتاب مرقس يريد أن يضع أمامنا كلمة قوية جدا لنفهم معاني هائلة في هذا النص عن وضعية هذا الشاب، إنه ركض وإنه جثى، فعلين هامين جدا. وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا، ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، أي منذ شبابي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل ما لك واعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاهتم على القول ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. هنا نرى قصة مشابهة جدا لقصة زكا. نرى إنسانا غنيا ذو أموال كثيرة، ونجد أيضا إنسانا باحثا عن الحياة وعن المعنى، ونجد إنسان قد وصل إلى إدراكات معينة هامة جدا في سبيل الحصول أو في طريق الحصول على الخلاص، على التبرير. إن ركوده للمسيح لم يأتي من فراغ، إنه ركود تابع للبحث وتابع للاشتياق وتابع للجوع والعطش لله. كونه جثى للمسيح يعبر عن أشياء كثيرة داخل هذا الإنسان، يعبر عن قلبه، عن اشتياقاته، عن سعيه، عن رغبته. كل هذه أشياء أصيلة. ونرى هنا أنه فعلا باحث عن الحياة الأبدية. فعلا هذا الشاب باحث عن الحياة الأبدية، ولذلك أحبه يسوع. لذلك أحبه يسوع، لأنه كان أصيلا، لأنه كان أمينا في سعيه، في طلبه. لذلك أحبه يسوع، لقد رأى قلبه، لقد رأى أنه قريب جدا من الملكوت، قريب جدا من الملكوت. ولذلك أراد المسيح أن يتأكد أنه يدخل الملكوت. أراد أن يتأكد المسيح عن طريق تقديم الشرط الثالث له، لأن ما كان في هذا الشاب الغني غير كافي ليدخل الملكوت. أراد المسيح أن يأخذه معه إلى الملكوت، فوضع أمامه الشرط الثالث. أرجو أن نلاحظ أن هذا الإنسان في سعيه وفي جديته فعلا قد حفظ الوصايا بأمانة. ربما ليس مثل الفريسي، لأن حوار المسيح معه مختلف تماما عن حواره مع الفريسي. هذا الحفظ للوصايا كان حفظا أمينا، ليس بكبرياء، ليس ببر ذاتي، لكن بإنسان يسعى حقيقة إلى الملكوت. لذلك أحبه المسيح. نجد إنسانا باحثا فيما هو أهم شيء في الحياة. نعم، الشاب الغني كان يبحث في الحياة الغير منظورة. عندما يحفظ الإنسان الوصايا فهو يبحث في الغير، في اللامنظور، في الغير منظور. عندما يحاول أن يحفظها بأمانة فهو يبحث في الغير منظور، لذلك بحثه أمين. هذا الشاب كان يبحث في الحياة الأبدية. هذا الإنسان قد وصل لبعض الإدراك أن هذه الحياة بكل ما فيها وحتى بكل ما يمتلكه، وهو يمتلك الكثير، أن كل ما يمتلكه لا يشبعه ولا يروي ظمأه ولا يسد الفجوة الداخلية الهائلة التي يشعر بها يوميا رغم كل ما يمتلك. ولذلك كان ساعيا، كان باحثا. إن كان مشبع لما أتى للمسيح. لماذا يأتي للمسيح؟ ولماذا يركض؟ ولماذا يكثو؟ لا يحتاج. إن كان مشبع، هناك فجوة داخلية هائلة داخله، هناك جوع، هناك عطش، هناك ظمأ. نجد هذا الإنسان إنسانا نبيلا شريفا، لم يستعمل أمواله في الشر ولا في الخطيئة، لم يحفظ الوصية لحصول على بر ذاته. نجده تماما مثل الزكا باحثا عن الله. ما هو الدليل؟ يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. وهو يعلم أن المسيح لن يجادله في ذلك. هو يعلم تماما أنه يقف أمام المسيح لا يكذب. يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثتي، وكأنه يريد أن يقول ولكنني لم أحصل بعد على الشبع، لم أحصل بعد. ماذا تقول لي يا معلم؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لأن هذا الإنسان باحثا، ولأنه في احتياجه لم يجد ما يشبع هذا الاحتياج. نجد اليوم عندما رأى المسيح راكدا جاثيا له، وهذا بالضبط يمثل ركود زكا وصعود زكا على الجميزة طالبا الله. لكننا أمام حقيقة رهيبة مرهبة فعلا في هذا النص، في قصة الشاب الغني. عن نفسي أخاف خوف رهيب كل مرة أقرأها، خوف رهيب. أخاف أقرأ هذه القصة أحيانا كثيرة وأعترف بذلك، أخاف أقرأها لأني لابد أن أقرأها، لابد أن أقف أمامها، لكني أخاف. لأن كلمات المسيح غير معقولة. إنه يطالب هذا الإنسان باللا معقول في عرف البشر. المسيح يطلب منه اللا معقول واللا منطقي. أرجو أن ندرك ذلك. ما يطلبه المسيح هو اللا معقول واللا منطقي. وأخاف أن أقول هذه العبارة، لكني أقولها في اتضاع الله وهو يعرف ما في قلبي، أن المسيح يطلب ما هو ليس إنساني. الإنسان غير قادر على الإتيان به. ما يطلبه المسيح من هذا الإنسان؟ اذهب بع كل ما لك. اذهب بع كل ما لك. الكتاب يسجل لنا هنا في كلمات المسيح أن هذا الإنسان كان ينقصه شيئا هاما في رأي المسيح، لذلك قال له يعوزك شيء واحد. هذا الإنسان كان ينقصه شيء هام وهو حمل الصليب. المسيح يطلب منه حمل الصليب، وهذا الشاب الغني رفض حمل الصليب. وقد طلب منه المسيح مطلبا أساسيا وشرطيا للحصول على التبرير، وفشل الشاب الغني في الاستجابة لمطلب المسيح. لذلك نزل هذا الشاب الغني إلى بيته غير مبررا. لماذا؟ أنه رأى أمواله وما له أهم من الله وأهم من الحياة مع الله. لماذا يرى الإنسان أمرا ما أو شيئا ما أو إنسانا ما أهم من الحياة مع الله؟ لماذا؟ أقول لأنه لم يصل بعد إلى حالة اليأس الكامل، ولذلك فسوف يفشل في تحقيق التوبة، ويفشل في حمل الصليب، ويفشل في إطاعة المسيح. الشخص الذي عنده بعض الرجاء في هذه الحياة لا يقبل إلى التوبة. فقط الشخص الذي فقد كل رجاء في هذه الحياة، كل اتكال على هذه الحياة، هو فقط الذي سوف يكون مستعد أن يقدم ما عنده عندما يطلبه المسيح. هو هذا هو الشخص. لقد فقد كل رجاء في هذه الحياة أن يحصل على شبع أو معنى أو حقيقة في هذه الحياة. فهو ماذا يخسر إذن؟ هو خسران. الحياة خاسرة بالنسبة له، الحياة نفاية بالنسبة له. إذن عندما يأتي المسيح ويطلب شيئا يسرع الإنسان بتقديمه، لأنه وصل إلى حالة اليأس الكامل. الشاب الغني لم يصل إلى هذه الحالة بعد. زكا قد وصل، الشاب الغني لم يصل. إذا من قصة زكا وقصة الشاب الغني نستنتج أن الله سوف يطلب من الإنسان الذي يأتي إليه طالبا الخلاص، طالبا التبرير، سوف يطلب منه أن يقدم له على المذبح، مذبح الطاعة والتضحية. سوف يطلب من هذا الإنسان أن يقدم له شيئا غاليا عليه ومكلفا له. أرجو أن نصدق ذلك وأن نثق في ذلك، أنه إذا أردت أن تأتي للمسيح سوف يطلب منك شيئا مكلفا، ومكلفا جدا، وغاليا جدا عليك. ولا مفر ولا هروب من ذلك. إذا أقول لي في ارتجاف، ولك أيها الإنسان السامع الفرد، يا من تبحث عن الخلاص والتبرير، أقول لك الآتي: لن تكون لك حياة مع الله دون أن تقوم بدفع ثمن مضحي يعبر عن حساب النفقة، فهم وإدراك حساب النفقة في حمل الصليب مع المسيح. وننتهي من هذا التعليم بأن نذهب لآخر كلمات الرب يسوع في هذا النص، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. لابد أن نؤكد هنا أن في نهاية كل مثل من أمثال المسيح نجده في كل مرة يضع أمام السامع والقارئ مبدأ إلهيا. لذلك أرجو أن نبحث عن المبدأ الإلهي في نهاية أمثال المسيح في أي مثل يقوله. نجده يضع وبإصرار وتأكيد مبدأ هاما مصيريا من مبادئ الملكوت في نهاية المثل. إنه المبدأ، هذا المبدأ الذي يضعه المسيح، إنه المبدأ الذي على أساسه سيتحدد المصير الأبدي للإنسان. المسيح يقول هناك إنسان سيرفع نفسه، وهو يفعل ذلك ضد مشيئة الله. هناك إنسان سيرفع نفسه لأنه سيفهم نفسه خاطئا، ويفهم المسيحية خاطئا، ويفهم الله خاطئا، وهذا هو الإنسان الذي يرفع نفسه. الإنسان ليس عنده في هذه الحياة إلا اختيار من اثنين: إما أن يرفع نفسه أو يضع نفسه أمام الله. لا يوجد اختيار ثالث. الإنسان الذي يرفع نفسه هو الإنسان الذي لم يفهم نفسه ولم يفهم الله ولم يفهم المسيحية. فهم كل هذه الأشياء خاطئا، لذلك هو اليوم يرفع نفسه. من المفروض أنه كان يفهم أسرار الملكوت، وأسرار الملكوت هي أسرار نفسه وأسرار الله. هذه أسرار الملكوت، علاقته بالملكوت هذه أسرار الملكوت، أسرار الله هي أسرار الملكوت. كان المفروض أن يفهم أسرار الملكوت، لكنه فشل في الحصول على هذا الفهم رغم أنه يمتلك الكتاب المقدس. إذا كان قد فهم أسرار الملكوت لكان اتضع، ولكنه فشل في ذلك. إن مسؤولية عدم فهم أسرار الملكوت تقع عليه بالتمام والكمال، هكذا يعلن المسيح. كل إنسان أمامه الحق معلن، كل إنسان في هذه الحياة أمامه الحق معلن، وعليه أن يصل للحق، وفي هذا الوصول يفهم أسرار الملكوت. نعم، في هذا الوصول للحق يفهم بالتبعية أسرار الملكوت. عندما يفشل الإنسان في فهم أسرار الملكوت، هذا يعني أنه فشل في فهم أمرين هامين جدا. فشل في فهم من هو، وفشل في فهم من هو الله. معظم البشر في الحياة وفي الكنيسة يعتقدون ويصدقون ويتيقنون أنهم فاهمين من هم وفاهمين من هو الله. أقول أنهم في هذا قد يكونوا مخطئين ومنحرفين عن الملكوت. يعتقدون خطأ أن فهم النفس وفهم الله وبالتالي الوصول لأسرار الملكوت هو شيء بسيط وواضح وسهل الوصول إليه بمجرد التفكير فيه وبمجرد التفكير في بعض مبادئ الكتاب المقدس والعقيدة. يعتقدون أن الوصول لفهم أسرار الملكوت شيء في متناول اليد. أقول لهم أنتم منحرفين ومخطئين. المسيح في مثل الفريسي والعشار يشير ويؤكد إلى صعوبة الحصول على هذا الفهم وبالتالي صعوبة الوصول إلى أسرار الملكوت. الفريسي إنسان مزروعا في الكنيسة ومحترف المسيحية. نعم محترف، ليس مسيحيا ولكنه محترف المسيحية. الفريسي إنسان مزروعا في الكنيسة ولكنه فشل في فهم من هو ومن هو الله، ولذلك فهو يرفع نفسه. إن الإنسان الذي يفشل في الوصول لحق من هو وحق من هو الله، هذا هو الإنسان الذي يرفع نفسه. عندما يفشل الإنسان في الوصول إلى أسرار الملكوت فليس له سبيلا آخر إلا أن يرفع نفسه ويوجد في عصيان وكبرياء أمام الله. ونحتاج أن نذهب إلى نوعية من هؤلاء الأشخاص الذين فشلوا في فهم من هم ومن هو الله، ويقدمه لنا المسيح في مثل في إنجيل متى الإصحاح 20، ونحتاج أن نقرأه. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لقومه. فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطلين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما بطلين، فقال لهم: لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطلين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا، أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة وأعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. عجيب أنت يا سيدي، عجيب أنت، ضد كل البشر، منطق ضد كل البشر، اللا معقول، اللا منطقي، اللا إنساني. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. وأرجو أن نتذكر هنا مثل الابن الضال والأخ الكبير، الابن الكبير. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك؟ أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. هنا المبدأ الإلهي دائما في نهاية المثل، مبدأ إلهي الصارخ يحدد المصير الأبدي مرة أخرى. أرجو أن نلاحظ كلمة الهامة جدا التي تحدد أيضا المصير الفعل الأولين: أم عينك شريرة لأني أنا صالح. هنا مقارنة بين الله وبين هذا الإنسان والشرير. لا يمكن أن يوجد في الملكوت، لا يمكن، لا يمكن أن يتواجد الشرير مع الصالح في الملكوت. هنا المسيح يضع المقارنة الفاصلة، أن هذا الإنسان لن يكون معه في الملكوت، لأن لا يمكن للشر أن يكون مع الصلاح في الملكوت. أم عينك شريرة لأني أنا صالح. هؤلاء الفعلة الأولين الذين تم استئجارهم في أول اليوم، مع أنهم عملوا في كرم رب البيت، مع أن تم استئجارهم، إلا أنهم فشلوا في فهم من هم ومن هو الله. والمسيح واضح جدا في هذا الفشل عندما خاطب هؤلاء في عبارات والمعنى متضمن، فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بملي. وهذا ما فشل هذا الفاعل في فهمه عن الله، وفشل في فهمه عن دوره ومكانته ومن هو في الكرمة. فشل ذريع للفاعل، فشل ذريع. في فهم من هو ومن هو الله. ولذلك استعلى هذا الفاعل. هنا نرى الكبرياء، ونرى هنا توبيخ رب الحياة لهذا الكبرياء، لهذا الاستعلاء. وهذا التوبيخ توبيخ مخيف، لأنه يحدد المصير الأبدي لهذا الإنسان. إنه ليس توبيخا عابرا، إنه توبيخا يحدد الحياة، يحدد المصير الأبدي. وهذا واضح من العبارة الأخيرة: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين. لذلك هذا الفاعل وهؤلاء الفاعل استعلوا، رغم أنهم عملوا في كرم رب البيت، ولذلك أصبحوا آخرين، ولذلك هلكوا. هكذا الفريسي، هكذا ربما أنت أيها السامع الذي يقول أنه في المسيح، ومع ذلك فهو ينطبق عليه كلمات المسيح، ينطبق عليك كلمات المسيح: كل من يرفع نفسه يتضع. أرجو أن نلاحظ في متى 20 ختم المسيح بكلمات: كثيرون يدعون وقليلين ينتخبون للملكوت. كثيرين سيكونون قريبين من الملكوت، لكنهم سوف يستعلوا، سوف لن يفهموا من هم ومن هو الله، ويستعلوا ويتم لفظهم من الملكوت. سوف يلفظهم رب الحياة، سيكونون آخرين، سيكونون خارج الملكوت، لن ينتخبوا، لأن قليلين ينتخبون. إن العشار وصل إلى معرفة الحق، وهو ما فشل فيه الفريسي: حق من هو وحق من هو الله. وهذا هو تعريف الاتضاع. إذن تعريف الاتضاع هو أن يعرف الإنسان من هو، وأن يعرف من هو الله. المسيح يؤكد ضمنيا في مثل الفريسي والعشار تأكيد صارخ، ويؤكد أيضا ضمنيا تأكيد صارخ في متى 20 أن الوصول لهذا الحق، حق من أنا ومن هو الله، الوصول لهذا الحق أمر صعب للغاية، والقليلين فقط هم الواصلين إليه، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. إن من يعتقد أن الوصول لهذا الحق، حق من هو من هو الله، من يعتقد أن الوصول لهذا الحق هو أمر بديهي وواضح للإنسان وسهل الوصول إليه عند سماع الحق، وأن معظم من حوله فعلا قد وصلوا لمعرفة من هم ومن هو الله، من يعتقد كل ذلك هو إنسان يناقض وينافي اعتقاد المسيح. المسيح في رسمه لصورة العشار، لوضع العشار، لجسد العشار، للغة العشار، إنه بهذا يقدم لنا التعريف الإلهي للاتضاع الذي بالطبع أحد أهم عناصره إدراك الخطية. لا يمكن أن يتضع الإنسان بدون إدراك من هو، من هو وما هي الخطية فيه، وما حجم الخطية. المسيح يقدم لنا العشار كمثل صارخ واضح للاتضاع. العشار وضع نفسه بعد أن حصل على حق من هو وحق من هو الله. الفريسي عاش سنين طويلة في الكنيسة وفشل في الحصول على هذا الحق. الفريسي قرأ كلمة الله وحفظ كلمة الله، ولكنه فشل في الوصول إلى معرفة من هو ومن هو الله. وبالتالي كان في وجهة أو من وجهة نظر المسيح يرفع نفسه ورافعا لنفسه. إن الوصول إلى الاتضاع الوحيد المقبول أمام الله هو سر من أسرار الملكوت، وهو يعطى فقط للقليلين. هكذا يقول ويعلن المسيح. ألا يجدر بنا إذن أن نخاف ونرتعد ونرتجف؟ نحن الذين ربما قضينا كل عمرنا بين جدران الكنيسة، ألا ينبغي أن نأخذ كلمات المسيح لأنفسنا ونراها موجهة إلينا وليس إلى جارنا الجالس بجانبنا أو إلى من هم خارج جدران الكنيسة؟ ألا ينبغي ويجدر بنا ولو لمرة واحدة أن نصدق أن ربما كلمات المسيح موجهة لنا نحن وليس لآخر؟ عندما يصل الإنسان لإدراك من هو ومن هو الله، وهذا هو الاتضاع، عندئذ سيكون أمامه اختيار واحد فقط، وهو ما فعله العشار. اختيار واحد فقط هو طلب الخلاص والتبرير والولادة الثانية من فوق. اختيار واحد فقط هو حياة التوبة، حياة حمل الصليب، حياة الطاعة، حياة حفظ الوصايا، حياة أن يصبح المسيح هو الأول وكل شيء في الحياة، وكل شيء آخر في الحياة يتضاءل بجانب وضع الحياة في خدمة ملك الحياة. إذن يقول المسيح: من يرفع نفسه على الأرض يتضع في الأبدية، ومن يضع نفسه على الأرض يرتفع في الأبدية. هنا بوضوح شديد وبدون أدنى شك أو لبس يحدد السيد المصير الأبدي للفريسي والعشار، والمصير الأبدي للكثيرين، والمصير الأبدي للقليلين. الكثيرين يهلكون أبديا، القليلين يحيون مع الله أبديا. الاتضاع في الأبدية هو الهلاك، والارتفاع في الأبدية هو الحياة مع المسيح في أورشليم الجديدة النازلة من السماء. أخيرا أخاطب الإنسان: أيها الإنسان، لماذا لا تتغير؟ يا من تستمع إلى هذا التعليم وتوافق عليه، لماذا لا تتغير؟ يا من حتى تنبهر بهذا التعليم، لماذا لا تتغير؟ ومتى سوف تتغير. يا من تختلف مع هذا التعليم ولا توافق عليه وتجد فيه أخطاء، لماذا أيضا لا تتغير؟ أنت ربما تستمع لتعليم أخرى. حسنا، إذن لماذا لا تتغير؟ وإذا تغيرت فهل التغيير هو تغيير مشابها للصورة المسيح؟ الموافقة مع التعليم أو الانبهار به ليس هو الهدف. في أيام المسيح بهتت الجموع من تعليم المسيح، انبهرت الجموع من تعليم المسيح وقالوا لم يتكلم إنسان قط مثل هذا الإنسان. لكن ماذا حدث بعد الموافقة والانبهار؟ لم تؤمن الجموع، لم تتغير الجموع. من آمن ومن تغير؟ كانوا القلة القليلة جدا. نعم الجموع استمعوا لفترة، تأثروا لفترة، تذكروا لفترة، ثم ضاع التأثير وضاع الكلام، وحتى الآن لم يتغيروا. أقول أن الجموع في الكنائس تملأ المباني الكنسية، لكن القليلين يتغيرون. الجموع في الكنائس تملأ المباني الكنسية، ترنم، تعبد، تسبح، تصلي، تخدم، لكن القليلين يتغيرون. القليلين يتبعون المسيح، القليلين يخلصون. لذلك أسأل الإنسان الفرد، أسألك متى سوف تتغير؟ أرجو أن نصلي. أيها الرب الإله الخالق، خالق هذه الحياة وصاحب هذه الحياة، يا من دعوتنا أن ندعوك أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، دعوتنا هكذا لأنك تعلم أنه ليس لنا هنا آب على الأرض، ليس لنا هنا أم على الأرض، ليس لنا أزواج هنا على الأرض، ليس لنا أبناء هنا على الأرض، وليس لنا كنيسة هنا على الأرض إلا الكنيسة الغير منظورة. دعوتنا هكذا لأنك تعلم أننا يتامى هنا على الأرض، وقلت لنا لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. ومختارك داود صرخ إليك في إدراكي أنه يتيم في هذه الحياة، صرخ وقال التفت إلي وارحمني لأني وحد ومسكين أنا. إذن يا رب أولادك الحقيقيون يعلمون أنهم يتامى هنا على الأرض، ليس لهم آب هنا على الأرض لكن أبوهم في السماوات، ليس لهم أم هنا على الأرض لكن أمهم في السماوات، ليس لهم أزواج هنا على الأرض، ليس لهم كنيسة هنا على الأرض، كنيستهم في السماء، ليس لهم جسد للمسيح هنا على الأرض لكن لهم جسد للمسيح في السماوات، كنيستهم ليست على الأرض، كنيستهم هي الكنيسة المخفية في السماوات، كنيستهم ليست الكنيسة المنظورة هنا على الأرض، كنيستهم مستترة مع المسيح في السماوات. كنيستهم ليس المبنى المنظور الذي يذهب إليه جميع الآخرين. كنيستهم مخفية في السماوات التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. هؤلاء اليتامى ليس لهم كنزا هنا على الأرض، ليس لهم مال على الأرض، ليس لهم منصب على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، حيث ينكب السارقون ويسرقون، لكن كنزهم في السماء حيث لا يفسد سوسه ولا صدأه. هؤلاء اليتامى هم وحدهم من يعرفوا المذاق الخارق المتناهي العذوبة والاشتياق الذي يفوق كل عقل، عندما يتغنوا بهذه الكلمات العذبة التي علمتها إياهم: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. عندما علمتهم إني آتي إليك لأني مريضة حبا واشتياقا، عندما طلبتهم أن يتغنوا مع يوحنا الرائي الذي قال: والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. نستودع هذا التعليم بين يديك، نستودع الكلمات أن تأتي بقوة الروح القدس وسلطان الروح القدس على قلب كل إنسان يستمع إليها. نستودع قلب كل إنسان وفكر كل إنسان يستمع إلى هذا التعليم أن تصاحبه بقوة ونعمة وسلطان الروح القدس ونور الروح القدس، لكي لا تذهب هذه الكلمات هباء. نشكرك في اسم المسيح يسوع الذي نقف دائما في دمه وفي صليبه. آمين.